بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في كتاب الموافقات في قسم الأحكام، ونحن لا نزال مع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نتكلم في نقاش مسألة فعل المباح وترك المباح، والنقاش الطويل الذي مر معنا. نعم.
لكن يرد على مجموع الطرفين إشكال زائد على ما تقدم في الطرف الواحد، وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله على الخصوص وإلى تركه على الخصوص. فأما الأول فأشياء،
يعني المباح مطلقان، يباح فعله وتركه، لكن هناك بعض المباحات أكد الشارع على فعلها والبعض أكد على تركها مع أنها مباح. إذن معنى ذلك ربما يكون المباح مطلوب الترك، وربما يكون مطلوب الفعل. نعم.
فأما الأول فأشياء،
يعني مطلوب الفعل،
منها الأمر بالتمتع بالطيبات كقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى أشباه ذلك مما دل الأمر به على قصد الاستعمال.
سبحان الله، ما أدري إذا كان بالقرآن الكريم في نص كلوا واشربوا أو كلوا فقط هكذا، أنا بذهني ما في. طول بالك، شوف الإشكال. يعني أمر بالأكل أو الشرب فقط ما في، دائما مقرون بقيد: كلوا مما في الأرض حلالا، كلوا من طيبات، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فدائما في عنا قيد مع هذه الإباحة. يعني إذا معنى ذاك نفهم أخواننا أن هذا الأمر المتوجه ليس لإيجاب أو لطلب الأكل والشرب، وإنما لطلب القيد الذي يقارنه. يعني إذا أكلتم فكلوا حلالا، إذا أكلتم الطيبات فاعملوا صالحا، إذا أكلتم فلا تسرفوا. يعني كأن الأمر متوجه إلى القيد وليس إلى أصل الأكل والشرب. نعم. ثم أنتم تعلمون أن أصل الأكل والشرب بما يعني يديم الأود يعني ويستبقي الحياة، هذا ليس مباحا وإنما هو فرض. فالقدر الذي يستبقي الحياة هذا ليس بمباح وإنما هو من الفرض، لأنه يحقق قصد حفظ النفس. نعم.
وأيضا فإن النعم المبسوطة في الأرض لتمتعات العباد التي ذكرت المنة بها وقررت عليهم فهم منها القصد إلى التنعم بها، لكن بقيد الشكر عليها. ومنها أنه تعالى أنكر على من حرم شيئا مما بث في الأرض من الطيبات.
يعني إذا كان إنسان إخواننا هناك نعمة بين يديه ولم يأخذ منها نصيبه وما حرمها، يعني مثلا مكان جميل أنا ما ذهبت إليه، أنا آثم؟ لا. طعام معين لذيذ أنا ما أكلته، أنا آثم؟ لا. لكن إذا أكلته ماذا يطلب مني؟ أن أشكره. إذا معنى ذلك الشكر هو المطلوب، أما المباح نفسه ليس مطلوبا. نعم.
وجعل ذلك من أنواع ضلالهم، فقال تعالى:
ما هو نوع الضلال؟ تحريم المباح. هذه الشريعة سمحاء، فبالتالي الله عز وجل أنزلها ليصلح بها أمر الدنيا والآخرة. فالذي يحرم الطيبات ويطلب من الناس الاكتفاء بالقليل والابتعاد عن جميع ما أنعم به ربنا عز وجل من النعم، لا، هذا أمر منهج غير دقيق، هذا منهج غير صحيح أخوانا. الذي حرم ذلك، أما الذي اعتقد إباحته في حق الناس لكن هو في نفسه ما فعله، نقول هذا شأنك، فأنت اخترت هذا الأمر إنعم لأمر بينك وبين الله، نيات أنت أعلم بها، لكن من حيث القدوة، القدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي خلقت لأجلهم، خالصة يوم القيامة لا تباعة فيها ولا إثم. فهذا ظاهر في القصد إلى استعمالها دون تركها. ومنها أن هذه النعم هدايا من الله للعبد، وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟ هذا غير لائق في محاسن العادات.
جميل المثال. إذا لو أن السيد أهدى لعبده هدية فامتنع عن قبولها تكون إساءة للسيد. نعم. فإذا أنعم الله على عباده نعما فردوها واعتذروا عن قبولها يكون أيضا هذا في سوء أدب مع الله عز وجل.
ولا في مجاري الشرع، بل قصد المهدي أن تقبل هديته، وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه فليقبل ثم ليشكر له عليها. وحديث ابن عمر وأبيه عمر في مسألة قصر الصلاة ظاهر في هذا المعنى، حيث قال عليه السلام: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. زاد في حديث ابن عمر الموقوف عليه: أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألم تغضب؟ وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وغالب الرخص في نمط الإباحة نزولا عن الوجوب كالفطر في السفر.
كان واجبا الصيام في رمضان، كان واجبا، فالرخصة ما هي؟ إباحة الفطر، نزول من الوجوب إلى الإباحة.
أو التحريم كما قاله طائفة في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.
هذا قول إخواننا بعض العلماء منهم الشافعية: عدم جواز نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة، فإذا عجز عن نكاح الحرة يجوز له أن ينكح الأمة. إذا انتقلنا من امتناع نكاح الأمة وحرمة ذلك إلى جوازه عند العجز عن الحرة. نعم.
وإذا تعلقت المحبة بالمباح كان راجح الفعل، فهذه
أين المحبة؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه. إذن الله يحب أن تفعل الشيء المباح، إذن معنى ذلك صار المباح مطلوب الفعل. نعم.
فهذه جملة تدل على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه.
نعم. وهذا خلاف ما تقرر سابقا أن المباح فعله وتركه سواء. هذه النصوص تدل على أن فعل المباح مقدم على تركه وليسا متساويين. نعم.
وأما ما يقتضي القصد إلى الترك على الخصوص،
هذا أيضا الاعتراض على الفريق الثاني يعني،
فجميع ما تقدم من ذم التنعمات والميل إلى الشهوات على الجملة، وعلى الخصوص قد جاء ما يقتضي تعلق الكراهة في بعض ما ثبتت له الإباحة كالطلاق السني.
فنقول إخواننا هناك أشياء تدل على ذم التنعم مطلقا، إذا معناها هذا شامل جميع المباحات فهي يطلب تركها، وكذلك الذم على أفعال مباحة على وجه الخصوص. الطلاق مباح ومع ذلك هو مذموم وليس ممدوحا وليس فعله كتركه. نعم.
فإنه جاء في الحديث وإن لم يصح أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولذلك لم يأتي به.
شو معلق على الحديث هذا؟
إسناده ضعيف، أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وأبو داود، وقال أبو الطيب في عون المعبود قال المنذري وأخرجه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل وهو غريب، وفي إسناده عبيد الله بن الوليد
أي ضعيف.
ضعيف نعم. ذكره ابن عدي في الكامل في ضعف الرجال. ولذلك لم يأتي به صيغة أمر في القرآن ولا في السنة كما جاء في التمتع بالنعم، وإنما جاء مثل قوله الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ولا شك أن جهة البغض في المباح مرجوحة، وجاء كل لهو باطل إلا ثلاثة، كما إسناد ضعيف رواه الطبراني في الأوسط من حديث عمر رضي الله عنه. وكثير من أنواع اللهو مباح، واللعب أيضا مباح وقد ذم، فهذا كله يدل على أن المباح لا ينافي قصد الشارع لأحد طرفيه على الخصوص دون الآخر، وذلك مما يدل على أن المباح يتعلق به الطلب فعلا وتركا على غير الجهات المتقدمة. والجواب من وجهين،
الجواب على هذه الاعتراضات كلها والتأكيد على أن المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. نعم.
أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي. فالإجمالي أن يقال إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين فكل ما ترجح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحا، إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح، وإما لأنه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج. وقد يسلم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة.
أما هو في نفسه مباح لكن من خلال ما هو وسيلة له أو ذريعة له قد يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، لكن بالنظر إلى غيره لا إلى نفس الفعل. نعم.
وأما التفصيلي فإن المباح ضربان، أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي،
يعني أن يكون أخوانا متمما، أن يكون وسيلة، أن يكون مفتاحا، أن يكون يعني تابعا لأمر ضروري أو حاجي أو تكميلي. نعم.
والثاني أن لا يكون كذلك. فالأول قد يراعى من جهة ما هو خادم له،
يعني هو في نفسه مباح لكن باعتبار أنه يحقق أمرا ضروريا أو أمرا حاجيا صار مطلوبا بهذا الاعتبار،
فيكون مطلوبا ومحبوبا فعله، وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح في نفسه وإباحته بالجزء.
والجزء كيف يعني؟ يعني لو أن إنسانا استهلك عمره في التمتع بالملذات ماذا نقول له؟ هذا أمر مذموم، ولكن خذ منها. نعم. مثل الآن مثلا المزاح، هذا نقول على المزاح هذا مباح بالجزء مو بالكل، يعني الإنسان مثلا مزح شوي هذا مباح، لكن أن يقول لك أنه كان رسول الله يمزح صار يقضي ساعات طويلة في المزاح، ماذا نقول له؟ لا، هذا منهج غير صحيح. إذا ثبت أمر أنه مباح في الجزء يعني على وجه قليل، نعم، فإنه لا يدل على أنه مباح على وجه الكثير، هي بالجزء وبالكل، بالجزء يعني على مستوى قليل، مستوى صغير، على مستوى مرة أو مرتين أو ثلاث أو ما شابه ذلك. أما أن يكون هذا الأمر معتادا لك دائما ويستهلك أوقاتك، هذا اسمه إيش؟ مباح. هذا ليس مباحا بالكل، بل هو مباح بس بالجزء. التنعم بالطيبات أيضا هذا مباح بالجزء، يعني إنسان لو أكل من هذا الطعام كده، أما أن يقضي كل وقته بالمباحات وضياع الوقت وما شابه ذلك، هذا لا يجوز.
وهو خادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة، فهو مأمور به من هذه الجهة، ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب، من حيث هذا الكلي المطلوب، فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي. ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد، لا من حيث هو جزئي معين. والثاني إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادما لشيء كالطلاق، فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي إقامة النسل في الوجود.
حسنت.
وهو ضروري
إقامة النسل، نعم،
وهو ضروري ولا إقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق. والإقامة ولإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق.
هذه من منافع الزواج، هي أنها تجعل البعيدة قريبا والقريبة حبيبا. نعم، قالوا هذا إذا أديت حقوق الزوجين فيما بينهما، وإلا فربما كان هذان الزوجان سببا لإثارة عداوات حتى بين الإخوة. ممكن يكون أحيانا الزوجين سبب لتفريق العائلتين.
وهو ضروري،
أنا بقول لهم أحيانا الزوجان إن كل منهما سفير أهله عند أهل الطرف الآخر، والسفراء بالعادة من أهم واجباتهم تحسين علاقة بين الدولتين، فبين العائلتين واجبا تحسين علاقة بين العائلة الزوج وعائلة الزوجة. نعم.
وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما، فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرما لذلك المطلوب ونقضا عليه كان مبغضا، ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله. وهو من حيث كان جزئيا في هذا الشخص وفي هذا الزمان مباح وحلال، وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنيا وقد تقدم. ولكن لما كان الحلال فيها قد يتناول فيخرم ما هو ضروري كالدين على الكافر والتقوى على العاصي، كان من تلك الجهة مذموما. وكذلك اللهو واللعب والفراغ من كل شغل إذا لم يكن في محظور ولا يلزم عنه محظور، فهو مباح ولكنه مذموم ولم يرضه العلماء، بل كانوا يكرهون أن لا يرى الرجل في إصلاح معاش ولا في إصلاح معاد.
تسأل واحد شو عم تساوي؟ لك ما عم ساوي شيء، لا أعمل شيئا. قال هذه كأنه مذمومة عند العقلاء، ينبغي أن تكون في عمل إما لإصلاح معاشك في الدنيا أو لإصلاح معادك، حتى إذا كنت في وقت راحة تقول أنا أستريح لأقوم إلى عمل بعد قليل. نعم.
لأنه قطع زمان فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية.
سبحان الله.
وفي القرآن ولا تمشي في الأرض مرحا إذ يشير إلى هذا المعنى. وفي الحديث كل لهو باطل إلا ثلاثة. ويعني بكونه باطلا أنه عبث أو كالعبث ليس فيه فائدة ولا ثمرة تجنى، ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى، بخلاف اللعب مع الزوجة فإنه مباح يخدم أمرا ضروريا وهو النسل، وبخلاف تأديب الفرس وكذلك اللعب بالسهام فإنهما يخدمان أصلا تكميليا،
وكذلك اللعب بالسهام
فإنهما يخدمان أصلا تكميليا وهو الجهاد،
لأنه نوع من أنواع التدريب.
فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو الباطل. وجميع هذا يبين أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا الترك بخصوصه. وهذا الجواب مبني على أصل آخر ثابت في الأحكام التكليفية فلنضعه هنا، وهي المسألة الثانية.
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.